احسن الصبح
باكر ايش غيرت الوقت؟
شنو قلنا؟
ال 11 حتى تردون
لا تخلص 11 انت
ايه صح
11
ايه لا انا موجود ان شاء الله من وقت ان شاء الله هذا يقول انه شبيه يعني من بدي اقرا على الطفل فخلي بالكم
ان شاء الله
نص ساعه
ان شاء الله
يا الله لا هو يريد الاسم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا قلب ما هذا شعار متيم ولعل حال ابن الغرام فنون خفض فخطبك غير طارقة النوى إن النوى عما لقيت يهون ما برحت بك غير ذكرى كربلا فإذا قضيت بها فذاك يقين ورد ابن فاطمة المنون على ضمن إن كنت تأسف فلتردك منون ودع الحنين فإنها العظمى فلا يأتي عليها عبرة وحنين ندبت لها الرسل الكرام وندبها عن ذي المعارج فيهم مسنون إلى أن قال ولقد هوى موسى لذكر حديثها صعقا وهون ما لقي هارون واختار يحيى أن يطاف برأسه ولو التأسي بالحسين يكون وأشد من ذلك قال وأشد مما نابى كل مكون من قال قلب محمد محزون قلب رسول الله في مثل هذه الليلة وقلب أمير المؤمنين وقلب فاطمة وقلب بقية الله
في أشد الحزن وأعظمه على هذه الرزية التي ندبت لها الرسل الكرام. لذلك يعزى رسول الله، يعزى أمير المؤمنين، في الليلة الماضية وجهنا رسالة إلى رسول الله، الليلة أحد أدباء الطف يخاطب أمير المؤمنين جل يهنيك يا غوث الورى،
يا أمير المؤمنين
يهنيك يا غوث الورى أروع غيران، يوم الطف فيك اقتدى ما فارق الهيجاء حتى قضى، ما فارق الهيجاء حتى قضى فيها نقي السوف غمر الرداء، فلو تراه حاملين طفله يا أبا الحسن، لو تراه حاملين طفله رأيت بدرا يحمله الفرقد مخضب من فيض أوداجه، حاك له سهم الردى مجسدا ومذرنت لطفلها أمه ونادت بصوت يصدع الجلمدة تقول عبد الله ما ذنبه منفط من عاد بسهم الردى وفتت من فرط الصدى قلبه يا ليت قد فتت قلب الصدى يا شيعتي شيعتي ولو شفت من عندكم رضيع ذكر عبد الله تروى من النجيع بين يدي انصار وتكور صريع اطفال شنو ابنه بهايا وساياته بخلال حج عليه السلام لسيدي ورضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيعا لو بس الزليم خلصت شتل بالكون كان نقول عاده ومر بالجيهون لكن ليش ما ذنب اللي يضعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين الآيات واضحة في دلالتها مضامينها. المفسرين يقفون عند قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، يطرحون سؤال أنه البلاء المبين المقصود به ماذا؟ هل هو الامتحان؟ كأنه من البديهي يسبق إلى الذهن أنه الاختبار هذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه من جملة الابتلاءات إبراهيم عليه السلام. يعني حديث بدأناه في الليلة الماضية، أحب أن تكون هذه يعني الملاحظات أو الأفكار فيها تتم للحديث الماضي في الليلة الماضية. فإبراهيم عليه السلام ابتلي بأكثر من بلاء، لكن هنا في سورة الصافات عندما يقول سبحانه وتعالى إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين، الآية الكريمة تقصد هل امتحان، هل اختبار، هل المسألة التي نعم رآها إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الرؤية هذه النبوية، والنصوص تقول أن الأنبياء سلام الله عليهم رؤاهم صحيحة، رؤاهم وحي، رؤاهم رسائل سماوية ما تقبل الغلط، لكن أحيانا هذه الرؤى تارة تأتي بشكل صريح كما روي في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الرواية تقول أن الوحي كان ينزل على رسول الله بصورة الرؤيا، أول ما بدأ به من الوحي، وكانت الرؤيا تأتي صادقة كفلق الصبح، يعني الشيء الذي يراه في المنام يأتي تفسيره في الصباح واضح كفلق الصبح، واضح ما يقبل الغلط. فهذا نوع من الوحي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في أكثر من مورد، كرؤيا يوسف ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى دخول المسجد الحرام قد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنوع هذا من التواصل بين الأنبياء وبين السماء يتم بهذه الصورة، وانت لا يعني تتصور أن الوحي مسألة سهلة، يعني الوحي تواصل الإنسان البشر، النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، هل وجود البشر هذا كيف يتصل بالله سبحانه وتعالى؟ مسألة لا تخطر على بال، ما نقدر نصورها يعني. ولهذا المسألة مطروحة في القرآن الكريم، كيفية الاتصال، اتصال الله بالأنبياء. كن من جملة أشكالها عدة أشكال، عدة وسائل من جملتها النوع من الرؤى. لكن قلنا أن هذه الرؤى تارة تكون بشكل واضح، يعني فيها أوامر واضحة، مثل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، هذه رؤيا راها رسول الله وتحققت. لكن لما تأتي الرؤيا بصورة رمزية، يا أبتي إني رأيت الشمس والقمر، ها؟ يعني بالنسبة إلى رؤيا يوسف عليه السلام مو رؤيا صريحة، لا بحاجة إلى تفسير، رؤيا الملك مثلا في سورة يوسف، هذه رؤى رسائل رمزية تأتي إلى الأنبياء مو بشكل صريح، تحتاج إلى تعويل. فالمفسرين يقولون أن الرؤية التي رآها إبراهيم عليه السلام هي من هالقبيل، يعني رؤية رمزية مواضحة تحتاج إلى تأويل، ولهذا طرح المسألة مع الشاب هذا الذي كان في مقتبل العمر، يعني الرواية تقول كان عمره 13 سنة. القرآن يقول فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني بدأ يسعى في حوائجه يعني يساعده، جدها الرسالة هذه السماوية، لهذا وضعها بينه وبين ولده، لأن المسألة مو تخص إبراهيم فقط، لهذا وجود بشري أيضا، وإن كان إبراهيم عليه السلام له الولاية على ولده بصفته نبي يعني يصرف بالكائنات، ولكن احتراما للنفس البشرية، احتراما للوجود البشري، احتراما للإنسان المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى، طرحت المسألة مع هذا الشاب، مع ابنه يعني، فانظر ماذا ترى، يعني بماذا تجيب، ماذا تفكر، شنو رأيك بهالمسألة، مسألة يعني راقية من هالناحية هذه، من هذا الجانب، يعني عندما تنظر إليها من هذا الجانب من كرامة الإنسان، وهذا وحي سماوي، وهذا نبي من أهم الأنبياء سلام الله عليه إبراهيم، وهذه مسألة يعني ما تقبل الغلط، شنو معنى الاستشارة في هالأمر؟ هذا يدلك على أن التكليف تكليف للنبي سلام الله عليه لإبراهيم، وتكليف لإسماعيل في طاعة إبراهيم، لكن ما شفنا في فرض وإجبار، المسألة تخص إسماعيل عليه السلام، أو احتراما إلى حتى لو هناك يعني قدرة يعني لإبراهيم على هذا الشاب الذي هو ابنه، ولكن مع هذا يعني حتى نعرف شلون نتعامل مع ابنائنا حقيقة، يعني هذه فيها درس قرآني، يعني الحديث يقول رحم الله امرأ أعان ابنه أعان ولده على بره، ونص آخر يقول لعن الله من أعان أولاده وأبناه على عقوقه، أكو مسائل تصل إلى الحد أن الأب هو يصير سبب العقوق والأم كذلك، والعقوق يعني ذنب كبير من الكبائر، عاق الوالدين لا يشم راحة الجنة، لكن يا أخي خلنا نسهل مهماتكم شوية، مهمات البر وما أدراك ما البر، لأن البر بركة، هذا الإنسان إذا الشاب إذا كان بارا بأبيه أو بوالديه البر يبقى في حياته إلى آخر حياته وبعد حياته، ويبارك له في ذريته، آثار هذا البر يبقى في حياته، فنشوف هالدرس هذا مطروح مع إسماعيل وهو الذبيح، إسماعيل يعني مو إسحاق، أكو رواية تقول أنه إسحاق، وطبعا اليهود أيضا يصرون أن الذبيح هو إسحاق، لكن إحنا في عقيدتنا وفي روايتنا الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى بشر إبراهيم هاي البشرى الأولى بغلام حليم، ربي هب لي من الصالحين، إبراهيم هو اللي طلب الذرية، هذا هنا العقدة أو الصلة بين حديث الليلة وحديث الليلة الماضية، قلنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل آدم وأهبطه إلى الأرض كما يقول أمير المؤمنين، أنزله إلى دار البلية، دار الابتلاء، إذا الأنبياء سلام الله عليهم هذا ابتلاءهم، شلون حالي وحالك، يعني ما ردنا اختبار، أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، دار اختبار بها اختبرتم ولغيرها خلقتم، هذا البلاء المبين للأنبياء سلام الله عليهم، فالأنبياء ابتلوا من هالجانب هذا، يعني جانب أبنائهم، تشوف الظاهرة عجيبة يعني اللي تابعها، ظاهرة ابتلاء الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى زكريا، كلها يأتي البلاء منين؟ الساعة ذول الأبناء لو صالحين لو مصايب في في حياة الأنبياء. أحد المؤمنين يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله، هل أبناء يعقوب، ذول أبناء يعقوب اللي قاموا بجريمة بجناية في حق أخيهم وفي حق أبيهم؟ قال له يا ابن رسول الله، ذول أنبياء؟ جل أنبياء، جل ولا أبرار، مو فقط مو أنبياء، أبرار أيضا، غير أبرار، غير صالحين من الجانب هذا. الله سبحانه وتعالى تاب عليهم واستغفار أبيهم. فمصائب الأنبياء أحيانا، ابن نوح واضح، ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، معروفة في سورة المائدة. زكريا ويحيى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى زكريا بيحيى، يحيى القتيل الذي قطع رأسه وأهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يقول الإمام الحسين عليه السلام، يقول الإمام زين العابدين، صحبت أبي من مكة إلى كربلاء، فكان لا ينزل منزلا ولا يرحل من منزل إلا ويذكر يحيى ابن زكريا. ويقول من هوان الدنيا على الله أن يحيى ابن زكريا وهو نبي من الأنبياء قطع رأسه وأهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. أي الدنيا وغيرها، فلا تعجب يعني من البلاء الدنيوي. نرجع إلى الآية الكريمة، إلى قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. والبلاء المبين هنا أكو احتمال آخر غير البلاء المبين المذكور في ذبح الولد، إنما البلاء المبين في النعمة التي من الله بها على إبراهيم. يعني النعمة تسمى بلاء يا أخوتي. النعمة في لغة القرآن، في اللغة يقول تسمى بما تؤول إليه. شلون بما تؤول إليه؟ يعني تسميتها بنتائجها. إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة، ينبغي أن يفهم أن هذه النعمة فيها اختبار له، ينبغي أن يفهمها هكذا. وذاك اللي يجي الإمام الصادق يقول له سيدي، أنا كل ما أسأل من الله يعطيني، وأنا أخاف أن الله سبحانه وتعالى يستدرجني بهذه النعمة، وهذا نوع من الاستدراج. إذا كانت نعمة الله تتوالى عليك وأنت تعصي الله، فاعلم يعني كل ما تعصي أكثر الله يعطيك نعمة أكثر. يعني هناك في مسألة شرك، يعني مسألة أنه استدراج لما هو أعظم، يعني المسألة تجرك إلى ما هو أعظم، لأن الدنيا عند الله سبحانه وتعالى مو بالأهمية اللي نصورها. الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان للدنيا، كررنا كلمة أمير المؤمنين، بها اختبرتم ولغيرها خلقتم. الإنسان أعظم وأكبر وأكثر كرامة عند الله من أن يختصر وجوده في هذه الأيام القلائل، ويصبح الهدف من وجود هذا الكون كله أنه الأيام هذه نعيشها. إنما لا، النتائج مو هنا، مو في الدنيا، الدنيا مزرعة للآخرة. فإذا شفنا النعمة تتوالى علينا، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ونتواضع لها. وكثير من المسلمين خاصة في صدر الإسلام، بعض الصحابة يقول الله سبحانه وتعالى في صدر الإسلام ابتلانا بالبلاء، ابتلانا بالمحنة بالفتنة وصبرنا عليها، لكن عندما ابتلانا بالنعمة ما طلعنا من الامتحان. ولهذا بعض المؤمنين أصحاب رسول الله الأوائل من يشوفون الذهب يصب في المدينة يبكون، يقولون هذا الذهب لو بخير كان اجى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله الذي كان يشد حجر المجاعة على بطنه وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أي معتصم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. رسول الله صلى الله عليه وآله لولاه لم تخرج الدنيا، احنا وجودنا ما كان موجود لولا رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمة هذه الآن اللي تهز العالم، تهز العالم بمصائبها وتهز العالم بتاريخها، يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله، مهما توالت عليها المحن والشدائد تبقى هي نقطة التحدي فيها الوجود. تموت تصور يعني هالبلاءات هاي اللي تنزل وقاعد نشوف يعني ايش قاعد يصير يعني بشعوب بكاملها تطحن كما تطحن بالرحى. زين، هذا مو معناه ان الأمة يعني وصلت الى نقطة الصفر، لا، هناك تحدي واحنا يعني قاعد نواجه تحدي في العالم. يعني أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، العالم في جانب وهالأمة في جانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نقاط الضعف فينا، أن يهدينا إلى عيوبنا، أن يهدينا بأن نشوف الصلاح وين. مصيبة يعني أكو عمى، أكو حب للكرسي، أكو حب للسلطة، يعني ما عنده مانع أن يضحي بشعب بكامله في سبيل هالسلطة هذه اللي هي يومين مو أكثر، وتالي لو حبل المشنقة لو نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثلث سنين يزيد بن معاوية حكم، قلب الدنيا بثلث سنين، وأمثال كثيرين، مو فقط يزيد في التاريخ، لكن يزيد باعتباره هو قريب من عصر الخلافة، من عصر النبوة، من الخلفاء الراشدين، من مدرسة رسول الله، من مدرسة أمير المؤمنين، من الخلفاء الذين سبقوا واللي نسميهم الخلفاء الراشدين. هذا وإلا أجت المصائب يعني على الناس وعلى الأمة من بعد يزيد ألوان. يعني فالواقع أن أمة الإسلام تمتلك الحيوية التي نعم ما زالت تتحدى بها العالم. البلاء، الصبر على البلاء تارة يكون على بلاء النعمة، ليش هي الأمة مو الله سبحانه وتعالى منعم عليها، مو الخيرات كلها عندها، مو الاستراتيجية كلها عندها، مو الله سبحانه وتعالى خلاها في هالمركز من العالم، وصاحب النعمة محسود، وإلا ليش التكالب على هالمنطقة؟ ليش الإبادة للشعوب؟ ليش الحروب هذه التي تحرق الأخضر واليابس؟ صار لنا 30 سنة الآن يعني بهالوضع هذا قاعد نعيشه. فإذا الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعمة ويبتلي بالنقمة، بلاء. إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على إبراهيم، وعندما فدى ابنه بذبح عظيم، فسأل عظم منين؟ يعني يتساءلون المفسرين يقولون بذبح عظيم، شنو القصد من ذبح عظيم؟ يقول هالشأن هذا الإلهي الذي حدث، أن إبراهيم عليه السلام عندما وضع السكين أن صدقت الرؤيا، يعني نفذ الأمر الإلهي، أسلم وتله للجبين، يعني أكبه على وجهه للذبح. المفسرين يذكرون أنه حوار دار بين إبراهيم عليه السلام وبين إسماعيل، من جملة أوصاه بأن يكبه على وجهه، يقول لها يا أبتي خاف تنظر في عيني وتأخذك الرقة علي. والد بلاء مبين، بلاء عظيم. فالله سبحانه وتعالى عندما رفع هذا البلاء وذكر الفضائل والكمالات المعنوية لإبراهيم والسلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين، الشأن هذا الإلهي، يعني هالفداء هذا، وناداه المنادي من جانب الخيف، وتعرف مسجد الخيف يعني في منى، المسألة هنا ترى الذبح في منى، والجبرائيل منا سحب إسماعيل من تحت يده وجاء بالكبش للفداء بيده الأخرى ونادى المنادي من جاء من المسجد. الحقيقة هذا المسجد مهم بالله، يعني مع الأسف يعني الحجاج ما يروحون هناك يصلون ركعتين، يعني مسجد مهم، مسجد الخيف، فيه آثار الأنبياء وفيه آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. نروح كل الآثار نزورها إلا هذا المسجد عجيب يعني، وفي منى وقريب يعني من الأماكن الحجاج. فإذا الله سبحانه وتعالى من على إبراهيم ودفع عنه هذا البلاء المبين وجعل له كرامة وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة طبعا تمثل هالنعمة هذه وهالبقاء والذكر الخالد أهل البيت سلام الله عليهم، كلمة التوحيد والإمامة في أهل البيت، هكذا فسرت الكلمة الباقية. هذا الذبح العظيم الذي يعني العظمة الإلهية والنعمة الإلهية. وفي تفسير وتأويل آخر يقول أن إبراهيم عليه السلام علم بما يجري على أمة ولده محمد صلى الله عليه وآله. وما كمانع الله سبحانه وتعالى يكشف لأنبيائه المستقبل، يربيهم بالمستقبل والماضي، ما كمانع. وكشف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أحد العلماء يقول دليل علم رسول الله من القرآن، أنه علم رسول الله وشمولية علم رسول الله صلى الله عليه وآله، أكو دليلين ويستدلون من كتاب الله ومن السنة. قال دليله من القرآن قوله تعالى، قول الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا من القرآن. من السنة شنو الدليل؟ هو من علماء، من كبار علماء السنة هذا اللي يفسر هالآية. يقول الدليل الثاني من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، ومعروف يعني أنه الباب يعني نشر علم رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين هو وسيلة نشر علم رسول الله، كل أبناء أمير المؤمنين أيضا، الأئمة من أبناء أمير المؤمنين هم الوسيلة لإيصال العلم إلى الأمة. فإذا ماكو مانع أن الله سبحانه وتعالى أن يكشف لأنبيائه ما يجري على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا حدث في تاريخ أمة رسول الله أعظم من هالحادثة هذه. هذه الحادثة لها أثر على الأمة كلها وما زالت تؤثر، يعني قضية كربلاء ما زالت مؤثرة في القلوب. هسا احنا الأثر يختلف، أثر في بعض القلوب ذكر الحسين يحرق القلوب، يدمي النفوس، يدمي الرؤوس، يدمي العيون منذ أكثر من 1000 سنة، مو هالشكل؟ طبعا هناك ردود فعل أيضا، هذا هم أثر، ردود الفعل هم أثر. يعني إحنا المفروض ما نتوتر إذا واحد مثلا قال ليش هالحزن وليش هالبكاء، يعني هذه مسألة طبيعية، يعني هو ما فاهم، هو ما فاهم المسألة، انت اللي يعني متشبع بهالمسألة والمسألة يعني صايرة جزء من هويتك، متجذرة في نفسك. يا اخي مو يعني مثل ما تقول الجرائد انه الشيعة مخدوعين بعلمائهم خطبائهم حسينياتهم، مو بشكل المسألة، لا، اكو دفع ذاتي في الانسان، يعني هالتجمع هذا وهالقعدة بالبريد وهالزحمة وهالاستجابة هذه، هذه ما يقدر يعني خطيب يجيبها ولا عالم ولا مرجع يعني. نعم المرجع يعني إذا في قضية كبرى يمكن المرجع إذا عرفتها يمكن يحرك العالم، يحرك الإسلام المسلمين، لكن هالحركة هذه الذاتية هذه في وجود الناس، مو مسألة أنه تأثر عليها دعوة وتأثر عليها يأثر عليها كلام، لا بالعكس، الناس مندفعة أكثر من الخطباء اللي على المنابر. أخطأ أكثر من أهل الحسينيات الذين يعني يخدمون يعني في المناسبة. الناس هي مندفع. فإذا هذا تأثير قضية كربلاء مثل ما قال شاعر الطف، ندبت لها الرسل الكرام وندبها عن ذي المعارج فيهم مسنون، إلى آخر كلامه في استعراض الأنبياء. فإلى هالحد كافي يعني هالعلاقة بين إبراهيم عليه السلام. إبراهيم اطلع على ما يجري على الحسين سلام الله عليه، فتمنى أن يكون قد ذبح ولده، أن حقق هذه الرؤية. يقول هو مو فرحان بأنه ولده نجا من الذبح، هو أراد أن يواسي رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يحترق قلبه ويثاب على هذا المصاب. فالله سبحانه وتعالى قال له أنت جزاء هل نعم هالمسألة هذه وجزاء مواساتك لرسول الله صلى الله عليه وآله، عندك ولد سيجري عليه ما جرى على ولدك، مع الفارق طبعا يعني، فإن يكو إسماعيل، هذا الشاعر شاعر الطرف يقول فإن يكو إسماعيل أسلم نفسه إلى الذبح في حجر الذي هو راحمه، فإن حسينا أسلم النفس صابرا إلى الذبح في كف الذي هو ظالمه، ورضت قراه العاديات. يقول هذا ذبح ينتهي بيد والده، نعم بيد رحيمه، ولكن فرق يعني فرق بين الذبحين. ورضت قراه العاديات وظهره وشيلت على عجف المطايا كرائمه. وذاك ايضا يذكر يقول فان تكن آل اسرائيل قد حملت كريم يحيى على طشت من الذهب. هذا حمل رأسه في قضية معروفة تاريخية على طشت من الذهب إلى الملك، والرأس يتكلم وينهى الملك عن تلك الفعلة التي يريدها التي خلاف الشريعة. فشاعر الطف يقول فإن تكن آل إسرائيل قد حملت كريم يحيى يعني رأس يحيى على طشت من الذهب، فإن آل أبي سفيان قد حملوا رأس ابن فاطمة كما يجري في السنن في الأمم نعم حذو القذة بالقذة، كما جرى في السنن الماضية في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة. فإن تكن آل إسرائيل قد حملت كريم يحيى على طشت من الذهب، فإن آل أبي سفيان قد حملوا رأس ابن فاطمة فوق القنا السلبي. ثم يقول وهل حملنا ليحيى في السبا حرم كزينب ويتاماها على الخطب. بعد العلاقة مع الأنبياء، مو انت الليلة تزور، مو الليلة زيارة وباشر زيارة، شو تخاطب الحسين حتى يجاوبك تقول له السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. علاقة متصلة، تواصل بين حركة الحسين الإمامية وبين حركات الأنبياء في التاريخ، الحركات النبوية ما تنفصل، جزء منها مضمونها بل رقيها، بل مضمونها الرفيع، مضمون حركات الأنبياء النمو والتطور والصيغ الرفيعة تجلت في كربلاء، شرائع الأنبياء تجلت في كربلاء، أخلاق الأنبياء تجلت في كربلاء. ابن رسول الله اعلموا انكم تقتلون انس ابن بنت نبي ليس بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيره غيري، ماكو واحد غيري، انا يا الحسين ابن علي ابن رسول الله، جعفر عمي، الحمزة عم ابي، هذا درع رسول الله، هذه عمامة رسول الله، هذا التواصل. قل نعم هناك جانب آخر يذكر الأمهات، يقول دول الآباء غير الأمهات، هم يذكر الأمهات الطف المفجوعات، هم يعني هدية من هذا العبد الخادم يعني خادم الحسين عليه السلام، هدايا يعني يقدم لك من أدب الطف، هذا الأدب الذي خلد كربلاء، هذا اللي البارحة قلت لك أنه الصادق يقول من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. نخاف عليه هذا من الانقراض يعني النوع من الأدب. شاعر الطف يذكر الأمهات يقول ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها. مو اليوم الكلام عن الرضيع عن أبناء الحسين، البارحة تكلمنا عن جانب، واليوم نذكر أيضا علي الأكبر والرضيع وعبد الله، يعني ضحايا ذول القرابين. بأبي قرابين الإله قضوا على شاطئ الفرات من بعد ما قضوا الصلاة، قضوا فداء للصلاة. ها فيقول ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين في الترب. أريدك تتابعني شوية بالمعنى، يلي اجيت من الحج، يلي سعيت بين الصفا والمروة، هذا قاعد يسجل هالمشهد هذا. يقول ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين في الترب. مو هذا تراث فيتذكر إسماعيل. فاحص الرجلين في الترب تشوط عنه وتأتيه مكابدة من نار. يقول هاي كربلة، يعني هاي السعي في كربلة، ترى مو سعي هاجر يعني في بين الصفا والمروة، يقول لا صار سعي في كربلة، الرباب وغير الرباب من أمهات. ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين في الترب تشوط عنه وتأتي مكابدة من نارها وظماه أعظم الكرب. لسان حالها طفل رضيع الشان ذنبه، طفل رضيع الشان ذنبه فطر ويل قلبي العطش قلبا تشوط عنه وتأتي مكابدة من نارها وظماه. يقول سببين لاحتراق قلبها. السبب الأول الظمأ، ظمأ الطفل يعني وظمأه. السبب الثاني هالحالة التي عند الطفل. من ناره من نارها وظماه أعظم الكرب فقل بها جرى إسماعيل أحزنا. منا شوية هشي هشي دور بعض الطفل خلي يشوفون الشيعة. فقل بها جرى. الله يحفظ أطفالكم إن شاء الله، ذول أطفال المستقبل، ذول اللي يحفظون الأمانة، ذول اللي يحفظون الهوية إن شاء الله. فقل بهاجر إسماعيل أحزنا متى تشط عنه من حر الظما تأوبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقل بهاجر إسماعيل أحزنا متى تشط عنه من حر الظما تأوبي. ولا حكتها ولا أم الكليم. هذه صورة ثانية. ها قرآن قرآن أدب الشيعة قرآن. ها ولا حكتها ولا أم الكليم أسا غداة في اليم ألقته من الطلب. قال لا فرق كبير يقول هذه إليها ابنها يا قد عاد مرتضعا وهذه قد سقي بالبارد العذيب. فأين هاتان ممن قد قضى عطش رضيعها. شدة العطش في مثل هذه الليلة، يعني شوف زينب وأخوات زينب تبحث عن قطرة ماء إلى الرضيع. اليوم 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 تاسع. شو يقول الإمام الصادق عن هاليوم؟ يقول اشتد العطش بالحسين وأصحابه حتى حال بينه وبين السماء كالدخان. لهذا الأطفال ظامئين في مثل هذه الليلة. انه بحكي لك عن حوادث الليلة الصافي. هذه الليلة هذه هي ليلة اول الليل الحسين عليه السلام في خيمته وعنده جون يصلح سيفه وخيمة زينب قريبة من خيمة الحسين وفيها علي بن الحسين تمرضه زينب تشرف على راحته لأنه عليل يغمى عليه مرة ويفيق مرة. الحسين عليه السلام أراد أن يطرش رسالة إلى زينب يهيئها يعني للمصاف الليلة يعني. ليش؟ لأنه المفاوضات بين عمر بن سعد وبين الحسين وصلت إلى طريق مسدود، وأراد عمر بن سعد أن يهاجم خيام الحسين معسكر الحسين في الليل، وهذه خطة جهنمية فوت الفرصة عليهم أبو عبد الله. أرادوا أن يقتلوا الحسين وأصحاب الحسين تحت جنح الظلام، مثل ما تقطع قطاع الطريق تقتل قطاع الطريق الشكل يعني كان هدفهم. ولكن الحسين عليه السلام قال لهم امهلوني سواد هذه الليلة، مو حتى يعيش ليلة واحدة. الذي لا يرى العيش مع الظالمين إلا ضرما ولا يرى الموت إلا سعادة. قالهم نصلي لربنا، مو أنتم مسلمين تدعون الإسلام، فإنه يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه. وبقى الحسين سلام الله عليه وأصحابه في مثل هذه الليلة لهم دوي كدوي النحل بقراءة القرآن الكريم والصلاة، لكن في نشاط آخر بالإضافة إلى الصلاة وتلاوة الكتاب. الحسين عليه السلام أمرهم بحفر الخندق، أدنى الخيام بعضها من بعض حتى تداخلت نعم أوتادها وأقنابها، وجعل الخندق خلف الخيام، جعل الحطب في الخندق حتى يكون القتال من جهة واحدة، مخيم النساء مخيم الأصحاب والقتال من جهة واحدة في هذا الوادي الذي نعم مما يلي النهر. الحسين عليه السلام محاصر من كل جهة، من جهة الفرات لأنه جاءوا بأربعة آلاف وقطعوا طريق الحسين، مو فقط منع الماء، يعني المنادي ينادي اقطعوا عليه الطريق لا تتسام إليه شيعته حتى لا يجي له مدد من الجنوب وغير الجنوب. لهذا قطعوا طريق الفرات من جهة، وقطعوا الماء ضمنا بأربعة آلاف، ومن جهة ثانية من جهة الكوفة طبعا العساكر تجر وملأت كما يقول سيد حيدر رحمة الله عليه، يصف العسكر يقول وطن وحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أو كانع بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وإحدانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفسا أبا الذل أبا العز إذعانها فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها. فهذه في بداية الليل الحسين عليه السلام في الخيمة، وأراد أن يوصل رسالة إلى زينب اللي خيمتها قريبة من خيمة الحسين. جون مولى أبي ذر نعم عند الحسين يصلح سيف الحسين، مو الحسين يصلح سيفه، لا، جون يصلح سيف الحسين والحسين يتمثل بهذه الأبيات: يا دهروف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيلي من طالب بحقه فتيلي والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي. كرر هذه الأبيات أكثر من مرة. يقول الإمام زين العابدين هو اللي يروي الرواية، هو يروي أحداث كربلاء، يقول أما أنا فقد علمت رسالة يعني اللي أرسلها الحسين فكظمت غيظي، أما عمتي زينب ليش زينب ما عرفت الرسالة يعني هذه العالمة غير معلمة. يقول عمتي زينب ما استطاعت عرفت يعني مضمون الرسالة وما حسيت فيها إلا في باب الخيمة تنادي اليوم مات محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت فاطمة الزهراء، صاحت برفيع صوتها ثم خرت مغمى عليها. الحسين سمع الصوت، قلت لك الخيمة قريبة، فجاء إليها وأخذ رأسها في حجره ثم عزاها وسلاها وقال أخيه إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، أين جدي رسول الله؟ أين أبي أمير المؤمنين؟ أين أمي فاطمة؟ أين أخي الحسن؟ ثم بعض الوصايا، أخي زينب إذا أنا قتلت لا تخمشي علي خدا ولا تشقي علي جيبا، إلى آخر وصايا أبي عبد الله. ثم شرح لها ما يجري في غد. يقول بعض الفضلاء يعني هالوصايا هذه وهالرقة اللي عند زينب تحولت إلى صلابة، وإذا بزينب سلام الله عليها يعني يقول الحسين عليه السلام وضع يده على صدرها، عزاها، صبرها، دعا لها بأن تؤدي مهمتها على أحسن ما يكون، فقامت زينب سلام الله عليها نعم إلى جانب الحسين من الليل تعد العدة وتساهم وتشارك وتعلم أن البلاء الموعود قد نزل. هذه حادثة. الحادثة الثانية في ساعة متقدمة من الليل، وإذا شمر بن ذي اليوشر الحسين عليه السلام جالس في الخيمة وأبو الفضل وإخوته نعم عند الحسين، وأبو الفضل قلت لك يعني مر عليك أنه إذا جلس الحسين هو يقف على رأسه، خاصة في كربلاء يعني حراسته اشتدت للحسين ولأطناب الحسين ولأطفال الحسين، لهذا أبو الفضل العين السائرة على أمن الحسين سلام الله عليه كان واقف على رأسه، وإذا بالصوت من جهة جيش عمر بن سعد أين أبناء أختنا، والصوت انعرف القصد والحسين عرف القصد أيضا، لكن أبا الفضل لم يجبه، طأطأ برأسه، استحى يعني من هيك خال، طأطأ برأسه. الحسين تبسم لأبي الفضل رفع رأسه قال أخي أبا الفضل أجبه فإنه بعض أخوالك، لأنه ما عادت أهل البيت سلام الله عليهم واحد يعني حتى لو شمر هم يجابونه حتى نعرف قيمتنا إحنا، يعني إذا واحد يقف على باب الحسين على باب الخيمة ويصيح يا أبا عبد الله في مثل هذه الليلة يصيح السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وباشر يزول، يا معقول الحسين ما جاوب سلامه؟ يقول له جاوبه جاوبه، لأن إجا إلى باب من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإن كان فاسق خارج عن دائرة الشريعة امتثالا لأمر القائد خرج أبو الفضل العباس وهو يقول ماذا تريد والقضية معروفة، قال هذا أمان قد جئنا به من عبيد الله بن زياد فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، انت واخوتك يعني اخذناكم امان من بعض الشخصيات يعني توسط وجاء بهذا الامان ومكتوب يعني وقدم. ابو الفضل قال ويلك اتؤمننا وابن رسول الله لا امان له، قبحك الله وقبح الله امانك. ثم رجع ابو الفضل الى الخيمه وتدري صوت يعني في الليل والناس سمعت وتسامعت وهذا جاي من جهه الجيش والنساء سمعت. تقول الرواية أن زينب عليها السلام أيضا استقبلت أبا الفاضل وذكرت دور أبي الفاضل وتضحية أبي الفاضل وذكرت يعني قصة أم البنين وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختارها لأن يكون لها أولاد في نصرة ابن رسول الله. اللي أبو الفضل جاوبها يقول لها زينب تشجعيني وانا هالسيف بيميني والله لحمي يشنب عيني، يقول هالزينب تشجعيني وانا هالسيف ما دام هاليمين سالمها والا بعدين معذوره بالفضل، وانا هالسيف بيميني والله لحمي يشنب عيني وانا بن حام الضعينة هالحراير امنين، خاف صار اضطراب بالخيمة ها، هالحراير امنين روحي ليهن سكتين وحد ابوك اللي يصل ليهن اخذ اللي بيه عينه أم من ذيك الحرائر وانت أم أمنت يعني قلبك أمن لأن هاتش بطل ينبغي أن يقف الموقف ها هاي دروس كربلاء أم من ذيك الحرائر غدت مسرورة الضمائر والعزة قامت تحاذير منه ما هي مين وبعد استعرض أبو الفضل هو أخوته استعرضوا المخيم يجول حول الخيام وحده لزنبيد العلام وحده يبذل دون الطنب جهده ودون الحسين وبنين الحسين عليه السلام في خيمته خلا بنفسه يصلي يتأمل يتفكر بما يجري بعد هذه الليلة بآخر ليلة في حياة أبي عبد الله يقرأ القرآن أيضا بينما هو كذلك وإذا بالعقيلة زينب دخلت عليه في خيمته تقول الرواية وضع المصحف على الأرض وقام لاستقبالها جلست بعد أن سلمت عليه وحي ثم عدها يعني فرشي في ذهنها قالت أبا عبد الله هل اختبرت أصحابك وبلوتهم غدا عندما يصول عليكم الأعداء وتصولون شفت عزائمهم هو لازم يعني هم عندهم إرادة وعندهم مشورة مثل ما قلنا الإنسان إلى كرامته لازم تستشيرهم قال بني نعم قال أخي نعم والله لو قد بلوتهم واختبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأشوس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الصبي بمحالب أمه قال هلال بن نافع أو نافع كان في صحبة الحسين عليه السلام يقول كنا على الخيمة هذا الحديث نعم وقع حديث الحسين وحديث زينب حاشاه مو قاعد يستمع إليهم لكن حملته الريح إلى مسامعي عربت شجدار بين زينب وبين الحسين عليه السلام يقول رجعت إلى قيام الأنصار يعني رأسا اجيت إلى خيمة حبيب بن مظاهر رئيس الأنصار وإذا به سيفه على ركبته ينادي سيفه أيها السيف استعد جوابا نقول سلمت عليه نقلت له ما دار بين الحسين وبين زينب قال إذا ما هو المطلوب قلت له يا حبيب نروح نجدد البيعة للحسين نقوم بسيوفنا يعني بأنفسنا نروح يعني نطمن قلوب بنات رسول الله عند ذلك خرج الحبيب من خيمته وقف على نشج من الأرض نادى يا أنصار الله ورسوله ما زيارة ناس تتوجه بقلبه تمزور إلى كربلاء السلام عليكم يا أنصار الله ورسوله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين يا أنصار فاطمة يعني هذه يعني حبيب بن مظاهر عارف عالم نادى يا أنصار الله ورسوله بينما هو كذلك وإذا بالأنصار يخرجون من خيامهم شجرة يا حبيب يا شيخ الأنصار وإذا ببني هاشم خرجوا من أطنابهم التفت إلى بني هاشم قال سادتي ارجعوا إلى خيامكم نامت عيونكم أنا ما عندي غرض معكم غرضي مع الأنصار ثم التفت إلى أصحابه قال يا أنصار أبي عبد الله لمن فارقتم أوطانكم قالوا لنصرة الغريب المظلوم الأم قال يا عنطار أبي عبد الله لمن طلقتم نساءكم لمن فارقتم أطفالكم وعوائلكم. قال أول هدف نصرة الحسين، احنا الآن بايعنا الحسين على القاتل. قال إذا هلموا معي. أقبل يختبط الأرض بسيفه والأنصار معه حتى إذا قرب من خيمة أبي عبد الله قال أبا عبد الله تأذن لي أن أسلم على زينب على ابنة فاطمة. قال نعم يا حبيب أنت واحد من أهل البيت. أصبحت أقبل الأنصار منادين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هذه سيوف غلمانكم قد آلوا أن لا يغمدوها إلا في رقاب أعدائكم، وهذه رماح أنصاركم أقسموا أن لا يحطموها إلا في صدور من أراد بكم سوءا. الحسين التفت إلى زينب قال أخي يا زينب أجيبي سلام. هذا حديث شو اللي جابهم عند ذلك وضعت إزار فاطمة الزهراء الموارث النبوة معهم، وضعت إزار فاطمة الزهراء على رأسها وخرجت إلى باب الخيمة منادية وعليك السلام يا حبيب ابن مظاهر، انت ندري بيك ناصر وحدنا علم بنصرتك وكأننا برأسك المقطوع في عنق الفرس والفرس تضربه بحوافرها. لما سمع ذلك حبيب رمى بعمامته من على رأسه وفعل الأنصار مثله وضجوا ضجة واحدة حتى كادت الأرض أن تميز بهم، وهو يقول وأن لوجدك يا زينب كأني بك على جمل أعجب من كربلاء إلى الكوفة. نادى زينب عندش وصية عندش أمر الآن، مستعدين أن نبادرهم بسيوفنا نفاجئ القوم في سواد هذا الليل. نادت حبيب حبيب يا عمي من خاك انت الضميت وزهير وياك، اجتنا العدا يردون مولاك يطلبون نبثارات لهناك. هذا موقف مشرف موقف فيه سرور لقلبك، لكن بعد ساعات واذا بزينب تدير بصرها واذا بأبي عبد الله لا ناصر له ولا معين. لذلك رجع الى الخيمة في الحملة الثانية، رجوا عياله من العطش يوم مو نقرأ وداع الليل، رجوا عياله من العطش يوم وصاحب صوت للسودية يعقوم مثل سرب القطة تمن يحوم تطيح عليه وحدة وتعثر. أجعل ببصره في النساء هذه زينب هذه أم كلثوم هذه رقية هذه الأمهات الفاقدات، إذن أين سكينة وين العزيزة زينب أين سكينة؟ قالت أخي سكينة ما تقدر تتحمل الموقف هذا، هي في خيمتها. قام روحي له الفداء بنفسه، أقبل إلى خيمتها وإذا بها مطاطية برأسها دموعها جارية. قال بني ارفعي رأسك أنا أبوك الحسين. قالت أبا بمن أرفع رأسي وأنا أصبح يتيمة بلا كافر ولا معين ولا حامي من بعدك؟ أبا امسح على رأسي واصنع كما تصنع باليتامى فإنني أصبحت يتيمة يا واحد. ساري الوف يا ناس خيمي يفي على عيالي سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. إخواني بعض التعليمات بالنسبة إلى اليوم العاشر المحرم. أولا يكره بل يحرم الكسب في هذا اليوم. ثانيا الصيام في يوم العاشر، عندنا روايات في صيام عاشوراء، لكن الروايات المؤكدة أن توصية أهل البيت وصايا أهل البيت أنه صمهم من غير تبييت، يعني بلا نية الصيام، وافطره من غير تشميت، افطره بعد الظهر. الإمام يعلم أحد أصحابه يقول بعد الظهر بعد مقتل الحسين، لأنه انجلى الغبار عن المعركة ورفع الحصار عن أهل البيت، حصار الماء، وانجلت الغبرة وعلى وجه الأرض 17 من ذرية رسول الله قتلى، ليس لهم على وجه الأرض نظير مثيل، وهم وأصحابهم وأنصارهم. لهذا الإنسان يفطر على جرعة من الماء، يحرم العمل، يحرم الكسب فيه إلا عند الضرورة. يستحب زيارة الحسين عليه السلام، يستحب إطعام الطعام، يستحب زيارة عاشوراء في يوم العاشر من المحرم. طبعا الزيارة إذا يصل الإنسان إلى كربلاء هذا شيء عظيم، يعني أن يكون الإنسان يكون كأنه من أنصار الحسين. فإذا لم يتيسر له هذا يزور الحسين من بعيد. طبعا مراعاة آداب هذا اليوم وهذه الليلة والتزام الوقار والحزن تأسيا بالأئمة سلام الله عليهم ومواساة لصاحب العصر سلام الله عليه في مثل هذه الليال وهذه الأيام. فإنه يا إخوان يحضر مجالسكم وينظر إليكم ويحفظكم إن شاء الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى في حفظكم وتيسير أمركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه ويرزقنا رضاه ودعاءه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن المهدي في هذه الساعة وفي هذه الليلة وليا وحافظا وناصرا وقائدا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اقض بهم حوائجنا يا الله، ثبتنا على محبتهم، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وجوارهم. اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم، اللهم اجعلنا في رحال آل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. اخوتي اخواتي، بكرة ان شاء الله المقتل في هذه الحسينية المعمورة ان شاء الله، ويبدأ من الساعة 9 ونحن في خدمتكم ان شاء الله، وستسمعون المصارع والمقتل كاملا إن شاء الله في هذا المكان، وأنتم مدعوون إن شاء الله على مائدة أبي عبد الله الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم ويعيدكم على هذه الذكرى، وأنتم سالمين غانمين إن شاء الله، منصورين في سلامة من الدنيا والدين. تقبل الله أعمالكم وجزاكم الله خيرا، وشكر الله سعيكم وأعادكم إن شاء الله في المستقبل على عشرات السنين في هذه المناسبة إن شاء الله، وأطال الله أعماركم وحفظ الله القائمين على هذا المأتم والخادمين فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورهم ويقضي حوائجهم ويطيل أعمارهم ويجنبهم المعاصي ويثبتهم على الدين، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على
الله.